بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
يأسرك بجمال صوته ويأخذ بقلبك حسن تلاوته ويملك عليك نفسك بقراءته الخاشعة الهادئة، وهو مع ذلك جميل الأدب دمث الأخلاق كريم النفس، لا تراه إلا مبتسما، يحبه من يعرفه ويتقرب إليه من يجالسه، ترى فيه أدب أهل القرآن وتعرف فيه خلق التواضع، لم يكن يتوقع أن يصبح يوما ما قارئا مشهورا يقف المصلون للصلاة خلفه، ولم يدر بذهنه أن يحفظ القرآن الكريم إلا عندما رأى طفلا يرتل القرآن الكريم في برنامج رحاب القرآن، فأراد أن يكون أحد هؤلاء الحفظة، مما جعله يلتحق بإحدى الحلقات القرآنية. هذه هي بداية القارئ شيخ أبو بكر الشاطري إمام جامع الفرقان بحي النسيم بجدة. شيخنا الكريم، أهلا بكم وسهلا ضيفا عزيزا على شاشة قناة الشارقة الفضائية في برنامجكم برنامج مشاهير القراء. شيخنا الكريم، بداية، هل لكم أن تعطوا المشاهدين نبذة عن بطاقة الشخصية؟
أخوكم ومحبكم شيخ ابن أبي بكر ابن محمد الشاطري، نشأت في مدينة جدة، متزوج ولي 4 من الأبناء، بنت أسيل وعبد الرحمن وعبد العزيز وأحمد، وأعمل الآن مشرف للشؤون الدينية في المركز الطبي الدولي بجدة، وإمام لجامع الفرقان بحي النسيم بجدة.
شيخنا الكريم، رحلتكم مع كتاب الله عز وجل متى بدأت وكيف كانت؟
والله يا أخي الكريم، البداية كانت من خلال مشاهدتي للتلفزيون السعودي. كان هناك برنامج أظن يدعى ناشئ في رحاب القرآن أو في ظلال القرآن، وكان هذا البرنامج مؤثر، حيث أن الذي يشاهده يرى فتية أو أطفال صغار في السن، وبعضهم قد حفظ القرآن كاملا وبعضهم يحفظ نصفه أو شيئا منه، فقلت في نفسي ولما لا أكون مثلهم، ما الذي ينقصني عنهم؟ عندي الوقت وعندي الحمد لله القدرة والذاكرة والقدرة على الحفظ، وعندي الحمد لله أسرة وتعينني وتساعدني على المضي في طريق الخير، فما كان مني إلا أن توجهت إلى خطيب الجامع الذي كنت أسكن بجواره، وكان شيخا سوريا، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء، أنا لا أعرف الآن حتى لا أذكر اسمه أو أين هو، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر في الدنيا والآخرة. هذا الرجل المبارك دلني على الدورة الصيفية في مدارس الفلاح بجدة، في منطقة يعني أثرية في جدة تسمى باب مكة.
هذه نفس الشيخ مدارس الفلاح القديمة التي كانت في مكة التي أسسها تاجر اللؤلؤ المعروف محمد علي زينل؟
نعم، هي امتداد لها، اللي في مكة واللي في جدة. وكانت سبحان الله يعني وفقت هذه المدرسة في اجتذاب نخبة من المشايخ والمدرسين الفضلاء، وبالذات من الشام،
ما شاء الله.
فكان في مجموعة من المشايخ الشام هم الذين يتولون الإشراف على الدورة الصيفية، فكانت تفتح في الصيف فقط، وكانوا يعني يمتازون بجودة التنظيم وحسن التقسيم للحلقات على حسب مستويات الطلاب، فكان الواحد الطالب عندما يعني يأتي يضعونه في الحلقة المناسبة ومع المدرس المناسب له، يختارون، وهناك صفوة من المشايخ المتمكنين الذين يعني يدرسون الطلاب، فكان منهم الشيخ محمد سرميني والشيخ عدنان سرميني والدكتور أنس كرزون
ما شاء الله،
والشيخ هاشم باصرة. الشيخ هاشم باصرة هو أول شيخ لي
ما شاء الله،
حفظه على دي جزء عما وتبارك وسورة المجادلة.
شيخنا الكريم، على يد من أجزت من قراء القرآن الكريم؟
من نعمة الله علي عز وجل أن أكرمني بنخبة من المشايخ الفضلاء والأساتذة الكرماء ورحمة الله عليهم جميعا، وأكرمني في الأخير بالشيخ الدكتور أيمن سويد.
نعم، معروف
أيمن رشدي سويد، يعني حفظه الله ورعاه، كان له فضل عظيم جدا علي. بدأت معه الإجازة في عام 1413 93، وانتهيت عام 1416،
ثلاث سنوات تقريبا،
لأن كنا متقطعين، جلسنا فترة طويلة انقطعنا.
نعم.
وكان معظم المصحف في الأخير، حتى أذكر أنا كنت يعني أسمع له، كان لما يكون عنده مشاوير أنا كنت في السيارة معاه هو يسمع لي.
لو سألنا الشيخ الشاطري، إذا أحببت أن تستمع القرآن الكريم فلمن تستمع؟
أنا يا أخي الكريم، سبحان الله، من الناس الذين ليس لي كذا شخص معين أو كذا، بل كل من يعني تنفتح له نفسي أو يطمئن يعني قلبي لقراءته أسمع له. ليس عندي هناك شخص محدد، لأن أنا أنظر إلى القرآن بأنه روح، والقرآن نور، ليس كأي كلام عادي، لأن القضية تعتمد على المرسل وعلى المستقبل وعلى استعداد القلب أثناء سماع تلك الآيات في ذلك الوقت. فإذا صادف نقاء في السريرة وطهارة في القلب والقارئ كان متوجها إلى الله عز وجل. أنا مرة لما كنت أصلي بالناس التراويح التفت إلى الناس فقلت يا شيخ، والله ما أشقاك، هؤلاء كلهم ملتفتون إلى الله عز وجل بقلوبهم، وأنت إياك أن يلتفت قلبك عن الذي أمامك إليهم، فيصرف الله قلوب الناس عنك، فتكون أنت يعني أكثر الناس خسارة في هذه الليلة أو في غيرها.
الحقيقة الشيخ شيخ أبو بكر عرف من محرابه وعرف من قراءته المؤثرة في جمهوره، عرف من هذه القراءة التي تزينها الخشوع والبكاء والروحانيات المباركة، وهذا شأن القرآن يا إخوة. حقيقة عندما قال، ما سألوا من أحسن الناس صوتا بكتاب الله، قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله، حسبته يخشى الله حقيقة. وهذا لها انعكاس على القارئ نفسه ببكائه وعلى من هو خلفه ممن يستمع إليه.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
كيف ترون دور القارئ الجيد وإمام المسجد في ربط الناس بكتاب الله عز وجل؟
والله يا أخي الكريم، لابد أن يستشعر الإمام بأنه يعني داعية إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون لينا هينا سهلا مع الناس، ولا بد أن يعلم أنه مدى وضع في هذا المكان فإنه سيتعامل مع ناس مختلفين في الثقافة وفي العلم وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الأفهام، فلا بد أن يحسن التعامل مع الجميع. أنا كان عندي قاعدة في الإمامة، أنه ما أحب أخسر أي أحد وما أحب أكسب عداوة أي أحد.
ما رأيكم شيخنا بما يحصل الآن من مفهوم الإجازات السريعة؟
يعني الأصل في الإجازة أن الإنسان يسعى لأن تكون تلاوته موافقة لتلاوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي يسعى ينبغي أن يسعى إليه، ولا ينبغي أن تكون مجالا للتفاخر أو للرياء أو للسمعة، وإنما يكون هدفه أن يصل إلى هذه الغاية. فالإجازة هي وسيلة لإتقان التلاوة، وإذا حصلت على هذا الأمر أعطيت هذه الشهادة وهذا السند الذي يدل على أنك بلغت مرتبة من الإتقان، أن تلاوتك إن شاء الله تكون يعني مثل أو تقرب من تلاوة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
شيخ الكريم، هل لكم برنامج معين أو خطة منهجية تسلكونها في تحفيظ القرآن الكريم من خلال حلقات المساجد؟
حقيقة أنا في الأخير يعني اقتنعت بطريقة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم إمام الحرم النبوي الشريف. طريقته جميلة جدا، هو يعتمد على التكرار. هذه المنهجية تقوم، وهي موجودة حتى في الإنترنت متاحة، لو أحد من الإخوة أراد أن يطلع عليها ويقرأها ويستفيد منها حقيقة رائعة جدا.
باسم ماذا؟
هي طريقة لحفظ القرآن الكريم للدكتور عبد المحسن القاسم.
نعم.
حقيقة رائعة جدا. هو الشيخ مثلا أعطى مثال بسورة الجمعة، الوجه الأول في سورة الجمعة عبارة عن 8 آيات، تأتي بالآية الأولى وتكررها 20 مرة، وبالتالي لما تكررها 20 مرة إيش اللي حيصير؟ ستتقن حفظها. بعدين الآية الثانية 20 مرة، الآية الثالثة 20 مرة، الآية الرابعة 20 مرة، بعدين من 1 إلى 4 20 مرة، لأن كده انتصفت الصفحة.
نعم.
بعدين تبدأ من 25 مرة، الآية السادسة 20 مرة، الآية السابعة 20 مرة، الآية الثامنة 20 مرة، بعدين من 5 إلى 8 20 مرة، بعدين من 1 إلى 8 20 مرة، يصير كده أتقنت هذه الصفحة.
هل لكم رأي شيخنا في مسألة القراءة بالمقامات والتركيز عليها وتعلمها؟
أنا طبعا يعني العجيب يعني سأذكر لك أمرا، أنه أنا ما عندي أي خلفية في المقامات ولا أفقه فيها شيئا، لكن الفترة الأخيرة صرت أسمعهم يقولون المقام الفلاني والمقام والشيخ الفلاني يقرأ بالمقام الفلاني والمقام الفلاني هكذا يقرأ وكذا، فصرت يعني شوية نوع من الخلفية البسيطة التي أدركتها. وكان في نص قديم قرأته لابن حجر عليه رحمة الله، إنه يقول إن القراءة بالمقامات يعني لا يوجد فيها إشكال، بس أهم حاجة أنه ما تطغى على قواعد التجويد، فلا يجعلك مراعاة المقام أن تزيد في المد الطبيعي أكثر من حركتين مثلا.
كنت شيخنا من أوائل من اشتهر بالقراءة على مقام الكرد، هل كان ذلك عفويا أم كان عن سابق خبرة ودراية، أم سمعت يعني قراءة لأحد من المشايخ أو الأئمة وقمت بتقليده؟
صليت عند أحد الأئمة صلاة المغرب، وكان صوته حزين جدا وخاشع كذا، وأنا كنت صغير جدا في السن فتأثرت بتلاوته، فلما جئت إلى صلاة إلى مسجدي فقدموني في العشاء، فأخرج من عندي هذا اللون،
انطبعت
أيوة، فهذا اللون الذي اشتهرت به وعرفت به من ذلك الوقت.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين.
بالنسبة للشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، حقيقة يمتاز بميزة قلما تجدها عند يعني قارئ من القراء الآن، وهو أنه يبقى لفترات طويلة في طبقة القرار ويبدع في هذه الطبقة تماما، في حين أنه كثير من القراء أو غالبية القراء يبدأون بطبقة القرار في التلاوة، لكن بعد فترة دقيقتين ثلاثة أربعة ما يستطيع أن يواصل لأنه الحنجرة تتعب. هذه طبقة من الصعب جدا أنه تبقى فيها لفترات طويلة. الشيخ أبو بكر الشاطري يبقى فترة طويلة، قد تسمع التلاوة من أولها إلى آخرها بهذه الطبقة، قد يستمر لساعات في هذه الطبقة،
ويبدع يتغنى في هذه الطبقة أمر حقيقة أعتبره ميزة من مزايا هذا القارئ المتميز. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يديمه ذخرا للإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أراد الله به خيرا وجهه إلى القرآن ونشأه عليه، كيف لا وهو رسالة رب العالمين للبشر جميعا. من أراد الله به خيرا وجهه إلى القرآن ونشأه عليه، كيف لا وهو رسالة رب العالمين للبشر جميعا، وهو السراج المنير والهادي إلى صراط الله المستقيم. وقد كان من فضل الله أن أخذ بيد شيخنا إلى طريق القرآن، وها هو يحرص على غرس البذرة الطيبة في نفوس أبنائه، ويتعاهدهم بالعناية والرعاية، ويخصص جزءا من وقته لتنشئتهم على أخلاق القرآن، ولمرتاد المسجد نصيب من وقت الشيخ، فحلقات الفقه ودورات التحفيظ بمسجده العامر لا تتوقف، إيمانا منه بدور إمام المسجد في ربط الناس بكتاب ربهم عز وجل، وإحياء دور المسجد في الإسلام، وكل ما من شأنه خدمة دين الله عز وجل، فشيخنا لا يتردد في المساهمة فيه بالقول والعمل.
شيخ الكريم، آتاكم الله سبحانه وتعالى قبولا بين عباده، ورزقكم محبة الناس، وليس أدل على ذلك من حجم الاستماع إلى تلاواتكم عبر الإنترنت، وشأنكم كشأن غيركم من قراء القرآن الكريم، لكم موقع على شبكة الإنترنت تبثون فيه تسجيلاتكم القرآنية والدعوية.
حقيقة أنا أشكو ليس من الآخرين في الإقبال على الموقع، لكن نشكو من أنفسنا، نحن مقصرين حقيقة جدا في التواصل مع الناس نظرا لضيق الوقت ولكثرة الأعباء، وإنما الناس تفاعلهم تفاعل جيد، وهذا الحمد لله الأمة فيها خير، والإقبال على أهل القرآن وعلى الخير والصلاح الحمد لله شيء أن يفرح الصدر، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن التواصل مع الآخرين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يكون وأنا حقيقة مقصر، يعني مقصر كثير في هذا الموقع، وإن شاء الله أنه يكون في نوع من التجديد له في الفترة القادمة، ويتم إسناد إدارته إلى إما شركة أو مؤسسة تهتم وتعتني به، لأنه الموقع أقيم على جهود فردية وإخوة محبين متطوعين وكذا.
غير بعيد عن هذا الموضوع الشيخ، لكم خدمة في الاتصالات، خدمة الجوال تبثون فيها بعض الأدعية والأذكار، كيف ترون تفاعل الناس ومتى برزت هذه الفكرة أيضا لديكم؟
قريب هذه الفترة أظن في رمضان الماضي، بدأت من رمضان الماضي، لها الآن سنة في شركة الاتصالات السعودية وفي موبايلي وزين ولهذه الشركات الآن، والآن سمعت كأنه نفس الخدمة هذه حينقلوها إلى جميع أنحاء العالم يعني، والحمد لله تفاعل الناس جيد، والحمد لله كثر أهل القرآن وأهل الخير وأهل الصلاح، فيعني أظن الناس الآن يحتاروا اختاروا مين و...
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، كيف يقوم الشيخ أبو بكر الشاطري بزرع حب القرآن في قلوب أبنائه؟ وهل من أولادك ومن أبنائك من سلك سلوك والده؟
والله أخي الكريم، التربية بالذات في هذا العصر ليست سهلة، تحتاج إلى أن الأب أو الوالدين يستعينوا بالله عز وجل ويعتمدوا عليه كثير، ويكثروا من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينهم لحسن التربية والتوجيه لأبنائهم. فالمغريات والمهيات مرة كثيرة، وبعض الأحيان البيئة ما تساعدك على ما تريد لأبنائك. فنحن الحمد لله في بيئات مترفة، وبيئات فيها كثير من الملهيات أو المشغلات، وما تصلح أنت في البيت قد يعني يفسد عليك في إما المدرسة أو غيرها من البيئات. لكن الحمد لله يعني المدرسة التي ينشأ فيها أبنائي مدرسة طيبة، وأنا أحاول أنه يكون العلاقة علاقة ود حميمية بيني وبين أبنائي، لأنك إذا ملكت قلوبهم استطعت أن تؤثر فيهم، ويكون في هناك احترام متبادل بيني وبينهم. والآن الحمد لله يعني طبقت طريقة معهم، طريقة الدكتور عبد المحسن القاسم، ووجدت فيها تفاعل كبير منهم، لأن الواحد يقرأ الآية 20 مرة ويجي يجري حتى يسمحها لي، أقول له استنى احفظ كلها بعدين تعال سمحها، يقول لي لا يا بابا. أيوة يعني نوع، أوجدت نوع من التنافس في البيت الآن، يعني بعد العشاء بعد ما ينتهون من المراكز الصيفية أو كان عندهم بعض الدورات اللي مشتركين فيها في الصيف، يأتون قبل ما يناموا لابد أن يحفظوا المقرر عليهم، يعني تقريبا نص صفحة في اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عالية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومها، فترى القوم فيها صرعى.
الشيخ الكريم، يتذرع بعض أولياء الأمور بأنه لا يوجد وقت لتدريس القرآن الكريم، وأن الأولوية لديهم لتعليم اللغات الأجنبية وعلوم الدنيا الأخرى، ويتناسون علم الدنيا والآخرة الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول لأولياء الأمور؟
أقول لهم ولنفسي أن هذا القرآن كتاب مبارك، ما وضع في شيء إلا حلت فيه البركة والصلاح والرشاد والخير والهداية. ما الفائدة أن يتكلم ابنك اللغة الإنجليزية ويتقنها ويطلع من الفاسدين والعياذ بالله، أو يكون ليس مستقيما؟ ما الفائدة التي تجنيها؟ ثم أن قضية اللغة الإنجليزية حتى لو انتهى من الثانوي هو لا يعرف شيئا فيها، سنة واحدة وينتهي الأمر، ترسله إلى أحد الدول يتعلم اللغة بضوابط معينة وترعاه سنة كاملة وخلاص، الحمد لله، وينتهي عقدة اللغة هذه تماما.
شيخ الكريم، نصيحتكم الأخيرة لحفاظ كتاب الله عز وجل.
والله أخي أوصي نفسي وإياهم بأن، خلينا أوصيهم بوصية الله لهم، ولقد أوصينا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن يتقوا الله. فتحقيق التقوى في حياتنا أمر مهم، ظاهرا وباطنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في تعاملنا مع الناس، لا بد أن نحقق هذه التقوى، ولا بد أن لا يكون كغيرهم في العلاقة مع الله عز وجل أو في العلاقة مع الناس، فلا بد أن يكونوا متميزين، محافظين على أوقاتهم، مشمرين عن ساعد الجد، مهتمين بحالهم مع الله عز وجل. هذه لا بد أن يكون هناك تميز، لا بد أن تكون من أعظم الناس إحسانا مع الله عز وجل، وإحسانا مع عباده سبحانه، فتعبد الله كأنك تراه، وتعامل الناس بما يرضي ربهم وخالقهم.
شيخنا الكريم، لكل إنسان أمنية، ما هي أمنية الشيخ أبو بكر الشاطري في حياته؟
أولا الأمنية هناك عدة جوانب، الجانب الأول هو الجانب العلمي، أتمنى من الله عز وجل أن يعينني على إكمال مشواري العلمي إلى إنهاء الدكتوراه في المجال الشرعي والمجال الآخر أتمنى حقيقة أن يوفقني الله أن أتقن اللغة الإنجليزية
لأنك لنصيك بالتركيز.
نعم يعني أتمنى من الله عز وجل أن يوفقني لإتقان اللغة الإنجليزية لأنه لكثير من الأحباب أريد التواصل معهم محبين في دول كثيرة خارج المملكة. أيضا أتمنى أن الله عز وجل يوفقني لحسن تربية أبنائي، أنا أراهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأنا أراهم في أحسن الأحوال. أتمنى من الله عز وجل أن يوفقني لحسن استغلال المكان الذي أنا فيه المسجد أو العمل، أن يوفقني لحسن أداء المهمة المطلوبة مني في كلا الطرفين سواء طرف العمل أو طرف المسجد.
هكذا هو حال المؤمن كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لمن قصدها ويمم شطرها، وكغيث أينما حل نفع، فجزى الله قارئنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والعطاء ورزقه الإخلاص في القول والعمل.